الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاح، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه، وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة، ولا يخرج القيمة في الصحيح، فإن من أجاد إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة، سد الخلة فقد سد الخلة فقد وسد الخل وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه. فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام: القسم الأول تعبد محض كرمي الجمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطب ويدعو إليه، فلا يظهر خلوص العبودية به بخلاف ما ذكرنا. والقسم الثاني عكس ذلك، وهو ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ محض، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب ونحو ذلك، وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشر. فهذان قسمان لا تركيب فيهما. وأما القسم الثالث فهو المركب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا: امتحان المكلف وحظ العباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق، فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد، ولعل الأدق هو الأهم. والزكاة من هذا القبيل، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرع في اتباع التفاصيل. وبهذا الاعتبار سارت الزكاة قرينة الصلاة والحج، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. لا زال الحديث في ربع العبادات، فسبق الكلام على الطهارة ثم على الصلاة الفرض منها والنافلة، وهذا كلام في الزكاة وهي قرينة الصلاة، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. وكما ذكر الشيخ، ليس المقام مقام حديث عن أحكامها ولا أقسامها ولا أسباب وجوبها، وإنما يتوجه الكلام إلى آدابها وأسرارها، الآداب المتعلقة بالمنفق المتصدق، والآداب المتعلقة بالمعطى وهو الفقير، وأصحاب الزكاة من الأصناف الثمانية، وكذلك أيضا ما يتعلق بصدقة النافلة. فهذا هو توجه الكلام في هذا الموضوع. الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، والنظر في عموم أحكام الشرع وفي شمول الشريعة وفي أسرار التشريع في أحكام هذا الدين، والنظر في أحوال المكلفين، وأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين لتقوم به حياة الناس ولتستقيم على أمر الله وشرعه. ولهذا كان التشريع بفضل الله ورحمته وحكمته جاء متسقا مع طبائع البشر، وجاء موجها لطبائعهم ومهذبا لها، كما أنه جاء أيضا متمشيا مع الغرائز ومتمشيا مع ما قضى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من سنن. ويتمثل هذا في المال وحقوق المال وما وضعه الله عز وجل في العبد من حب التملك وغريزة التملك، والغرائز الموجودة في الإنسان الإسلام لم يأتي للقضاء عليها، كما أنه لم يهملها ويجعلها كغرائز البهائم سائبة ومنطلقة كيفما شاءت، وإنما جاء وهذبها وحفظها بالأحكام وحفظها بالنظم، سواء في ذلك غريزة الجنس، غريزة النكاح، غريزة حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الأهل والزوج والزوجة والوالدين ونحو ذلك. كل ذلك محكوم بأحكام الشرع، محافظ فيه على الفطرة ومهذبة تلك الفطرة حتى لا تجنح لا في الغلو ولا في التفريط، لا إفراط ولا تفريط. حينما ننظر في هذا الموضوع فيما يتعلق بالزكاة، الزكاة هي نابعة من حب الإنسان للتملك وحبه للمال، فالله سبحانه وتعالى وضع فيه غريزة حب المال ولم يمنعه من التملك ولم يمنعه من الاستزادة من المال، ولم يجعل للتملك حدا محدودا، وإنما جعله مهذبا وجعله محكوما بقواعد الشرع وأحكامه. من أجل هذا حينما تنظر للزكاة والإنفاق تعلمون أن الأصل في الأحكام في الشريعة كما يقول الفقهاء وكما يقول الكاتبون في تاريخ التشريع أن الأحكام لم تأتي إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما في مكة فكانت الدعوة خالصة للتوحيد، وكذلك أيضا كل ما جاء من قرآن مكي فكان متجها إلى تقرير العقيدة وإثباتها والرد على منكريها وما يخدم ذلك من الكلام على الجزاء والحساب وقصص الأنبياء وما فعل الله بأقوامهم حينما كذبوا، فكل ذلك ترسيخ للعقيدة وبيان لأهميتها وضرورتها ولجزاء من استقام على الحق وجزاء من خالف وبيان الضد من الشرك والكفر وأهله. فما كان في العهد المكي كلام في الأحكام إلا الصلاة فإنها شرعت في مكة نظرا لصلتها بالعقيدة ونظر لطبيعتها كما هو معلوم، من حيث انها صلة بين العبد وبين ربه، وهي تطبيق العقيدة وممارسة العقيدة عن طريق شعائر الصلاة. اما الحج والصيام والزكاة وتفاصيل الزكاة وسائر الاحكام والمحرمات من الخمر والزنا والسرقة، كل ذلك ما جاء الا في العهد المدني بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن حينما تنظر في الآيات المكية تلاحظ أن فيها كلاما على الزكاة وفيها كلاما على الإنفاق وعلى المال، وهذا يؤكد السر الذي نريد أن ننبه إليه. حينما تنظر في القرآن المكي ترى فيه كثيرا من الحديث عن المال، بل عن لفظ الزكاة بنفسه، جاء لفظ الزكاة بخصوصه في القرآن المكي كقوله سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون، سواء في سورة المؤمنون، سواء في سورة الذاريات، سواء في سورة سأل سائل فيما يتعلق حق السائل والمحروم، ولا يحض على طعام المسكين، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، وتحبون المال حبا جما، وتأكلون التراث أكلا لما، التراث عن الميراث، وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإطعام المسكين والحض على إطعام المسكين والمال والإنفاق في سورة النمل، في سورة لقمان، كل هذه سور مكية، ومع هذا في سورة فصلة، فكل هذا فيه كلام عن الزكاة ونص الزكاة بذاتها، بل حتى جعل من الفاصل بين المؤمنين والكفار أن الكفار لا يزكون في قرآن مكي، لقوله تعالى في سورة فصلت في فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلماذا الاهتمام بالمال والإنفاق والزكاة مع أنه ليس هناك تشريع جاء لفظ الزكاة، جاء لفظ الإنفاق والثناء على المنفقين والتعريض والذم للبخلاء والذين يصابون بداء الشح، والذين ينكرون أو يتنكرون لحق السائل والمحروم، والذين لا يحضون على طعام المسكين. لماذا؟ أولا لأهمية المال في الحياة، المال مهم في الحياة، والإسلام لا يتنكر لأهمية المال في الحياة. الله عز وجل حينما بنى هذه الدنيا ووضع ما وضع فيها من سنن، وخلق ابن آدم واستخلفه فيها واستعمره فيها، استخلفه يعني جعله خليفة، واستعمره يعني جعل طلب منه عمارتها، وضع فيه غرائز ووضع له سننا وبين له أشياء، منها المال. فالدنيا تقوم على المال، الدنيا في كثير من أحوالها تقوم على المال، تعاملات الناس، بياعات الناس، دفاع الناس عن أنفسهم، دفاع الناس عن الحق وزحق الباطل، يكون بالجهاد، يكون بالقتال، يكون بالاستعداد، يكون بصنع الدروع، يكون بالتسليح. هذه أمور الله عز وجل قال فيما قال فيما امتن به على داود عليه السلام ومن بعده من أتباعه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني القتال، وصناعة الدروع هذه تحتاج إلى مال، القتال والجهاد، ولهذا أمر بالإنفاق في الجهاد، ولا يكاد يقوم جهاد من غير إنفاق، ولهذا كان الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، والحظ على الجهاد بالنفس يقارنه الحظ على الجهاد بالمال. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يا أيها الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة، وهي آية مكية أيضا، سورة الصف سورة مكية، يا أيها الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن المال له منزلته وله أثره وله موقعه من التشريع ومن الأحكام، ومن أجل هذا كان أحكامه دقيقة وكانت التشريعان فيه دقيقة، سواء ما يتعلق بالزكاة، سواء ما يتعلق بالصدقة، سواء ما يتعلق بقسمة الغنائم فهي قسمة مالية، سواء فيما يتعلق بالنفقات، نفقات الأقارب، نفقات الوالدين، نفقات الزوجة، نفقات الولد، منها ما هو ما واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو متدرج في الوجود، الوجوب يقدم الأهم فالمهم وهكذا، وكذلك الحفاظ عليه في وضع حد لمن تعدى حد السرقة، بل حتى قد يصل الحال إلى أن يكون حرابة إذا كان مفسدا في الأرض فتقطع الأيدي والأرجل، حتى في سرقة المال إذا كان في إفساد، كل ذلك حفاظ على المال، وكل ذلك توازن بين حفظه وبين إنفاقه، المحافظة عليه إقامة حدود، ووضعت حدود وقطع للأيدي وقطع لدابر الفساد في المال، كذلك جانب آخر جانب الإنفاق والحظ عليه والتوعد على من قصر في حقوق المال سواء إنفاقا أو كسبا أو اعتداء. إذن المال له منزلته وله موقعه وله أثره وله أحكامه وله أسراره. من أجل هذا جاء الكلام على الزكاة في آدابها وفي أسرارها وفي آداب المنفق وفي آداب الآخذ، وفي تفاصيل دقيقة دقيقة جدا سيشير إليها الشيخ رحمه الله. إذن من العهد المكي والحديث عن المال متوافر، بل لفظ الزكاة كما قلنا على الرغم إما أن الصحابة لم يكونوا يعرفوا تفاصيل الزكاة أو أنهم كانوا يعرفونها لكنها لم تكن واجبة. لماذا؟ لأن في المؤمنين الأولين من السابقين من كان يبذل ماله من غير حاجة إلى وضع تشريع، لأن المسلمين السابقين والمؤمنين السابقين كانوا يبذلون أنفسهم وكانوا يضحون وكانوا ليسوا بحاجة إلى من يكثر من حظهم على وضع تشريع مفصل، لأنهم كانوا يبذلون وكانوا ينفقون، ومعلوم كم كان يضحي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا في مكة، كانوا يبذلون جميع أموالهم وكانوا يبذلون أنفسهم. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتكون المجتمع المدني وبدأت تقوم دولة الإسلام، ودخل في الإسلام من دخل من ضعاف الإيمان ومن المنافقين، جاء التشريع مفصلا، جاء التشريع مفصلا. فمن أجل وضع نظام يشمل الأمة كلها إلى قيام الساعة، بينما في أول التشريع أو في أول بدء الإسلام كانت التضحيات قائمة، وكان المسلمون يبذلون الغالي والنفيس لأنهم كانوا مؤمنين خلص، ولم يكن النفاق معروفا في مكة كما هو معلوم، لأنه كان أولا المؤمنون ضعاف من حيث القوة المادية، وكان أمر المشركين هو الظاهر، فكان المؤمن أو لم يكن النفاق بحاجة إلى أن يظهر، لأن النفاق لا يظهر إلا في قوة الإسلام. النفاق والمتصنعون هؤلاء لا يظهرون إلا في عهود القوة. ففي العهد المكي لم يكن إلا مؤمنين وكفار، ولم يكن هناك وسط منافق، فكانوا يبذلون وكانوا ينفقون وكانوا يبذلون أنفسهم وأموالهم. لكن كانت هناك معالجات تشبه أن تكون معالجة عقائدية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالمال. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. كلا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. والآيات في هذا المكية كثيرة جدا فيما يتعلق بالحظ على الإنفاق وبيان طبيعة النفس الشحيحة إذا كانت بعيدة عن الله غير صافية العقيدة فتجدها تتعلق بالدنيا وتتعلق بالمال وتنسى حق الله وتنسى حق المساكين من السائل والمحروم. وقصة قارون شاهد قائم على ذلك. والسورة أيضا مكية. قال: الزكاة أحد مباني الإسلام وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة فعلا جاءت مقرونة مع الصلاة في أكثر من موضع. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في جميع أحوال الفعل، ماضي ومضارع واسم فاعل ونحو ذلك. أما أنواع الزكاة، يقول الشيخ: أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه. معلوم طبعا أن كتب الأحكام تبسط الكلام على الزكاة من حيث تعريفها ومن حيث شروطها وأسباب وجوبها وتفاصيل أحكامها، أنواع المال المخرج سواء كان سائمة أو كان خارجا من الأرض أو كان أصولا وثمارا أو كان غير ذلك من الخارج من الأرض، سواء كان مزروعا أو كان معادن كالعسل والركاز ونحو ذلك، كل ذلك مفصل في كتب الأحكام في أبواب الزكاة. وكذلك فيما يتعلق بحال المخرج أيضا وحال المعطى، حال الفقير ومن يعطى والذي لا يعطى، وأوصاف وأوصاف أصحابه وأوصاف الأصناف الثمانية بتفاصيل معروفة. قال: فمن الشروط، وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. طبعا الشروط المتعلقة أيضا ليس بشروط الأحكام وإنما شروط تتعلق بطبيعة المنفق والمعطي والمال ونحو ذلك. والآداب يعني الأسرار وما ينبغي من تصفية القلب وإصلاح النية والإخلاص وتذكر نعمة الله عز وجل بأن كانت يد المنفق هي العليا ونحو ذلك مما سيأتي مفصلة. قال: فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح، يعني أن الشرع أتى بأموال زكوية، أتى بأموال زكوية ونص عليها فلا بد أن تخرج بعينها ولا نعدل إلى القيمة ما دام أن الشرع أتى بأموال معينة كالسائمة، بقر، إبل، غنم، إذا بلغت عددا معين نخرج الصنف المطلوب والسن المعلوم ولا نخرج قيمة إلا بمقدار ما جاء الشرع، كمن لا يجد مثلا أو كان عنده سن أصل المطلوب مثلا فإنه يخرج هذا الذي عنده مع شاتين أو 20 درهما كما هو معلوم أيضا في الحديث. فهذه قيمة منصوص عليها. الذي ليس عنده مثلا أصغر المطلوب، إذا كان عليه مثلا بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنه يخرج بنت مخاض مثلا ويضم إليها ويعطي المتصدق اللي هو الساعي، يعطيه شاتين أو 20 درهما، شاتين أو 20 درهما. وكذلك العكس، لو أنه عنده بنت لبون والواجب عليه بنت مخاض فيخرجها ويعطيه المتصدق اللي هو العامل الزكاة، يعطيه 20 درهما أو شاتين كما هو معلوم، فهذه قيمة جاء بها النص. أما ما عدا فلا تخرج قيمة بنت المخاض بدل بنت مخاض نفسها. هذا مقصود الشيخ، أن يخرج المنصوص عليه. كذلك الحال بالنسبة للأموال الأخرى كزكاة الزروع والثمار، فإن أخرجها من جنسها إلا عروض التجارة. عروض التجارة تخرج قيمتها لورود الآثار في ذلك. وذهب أبو حنيفة رحمه الله أيضا إلى أن عروض التجارة أيضا تخرج من جنسها أخذا من عموم القاعدة. مثلا الذي عنده أراضي يخرج أرض، الذي عنده بضاعة يخرج بضاعة، وهذا أيضا مجيه جدا. لو أن إنسان مثل عليه زكاة، طبعا نحن لا نتكلم عن التفاصيل لأن هذا نبحثه كما تعلمون في كتب الأحكام، وقد سبق الكلام عليه في نيل الأوطار وأصله منتقى الأخبار، لكن نشير فقط لشرح هذه العبارة. فعروض التجارة مثلا التي هي البضائع في المحلات التجارية والأراضي والأقمشة والأطعمة التي يبيعها الناس ويحصلون بها التجارة، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليه الحول فإنه يخرج الزكاة، فهو يخرج القيمة، يخرج الأثمان من النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الورق النقدي. لكن ذهب أبو حنيفة ونصره ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه يخرج أيضا من عروض التجارة، يخرج من جنسها. فإذا كان مثلا عنده بضاعة رز، مثلا تاجر في الأرز أو تاجر في الأطعمة، في السمن، في التمر، في الأرز، في الشعير، في أنواع الأطعمة، وقيمتها مثلا تبلغ زكاة، فإنه يخرج من الرز أيضا، وهذا وجيه. أو عنده أراضي، تاجر عقار، فيخرج أرض مثلا، يعطي الفقير أرض تعادل مثلا 2.5% من قيمة ما عنده، من قيمة رأس ماله، وهكذا. لكن إذا أخرج قيمة، وهذا هو المفتى به وهو المعمول به، أنه يخرج القيمة، ولا يخرج القيمة في الصحيح مثلا كما قلنا في قضايا السائمة وقيمة الأنعام، وكذلك في زكاة الفطر يخرج المنصوص عليه من بر وشعير وتمر وعقط ونحو ذلك. فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، سد الخلة وليس الخلة، لأن الخلة هنا بمعنى الصداقة، الخلة بمعنى المحبة، لكن الخلة بمعنى الثغرة، الخلة من الخلل، لكن الخلة بمعنى المحبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما الخلة بمعنى الثغرة والشق في الباب أيضا، والخلل والتخلخل. فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، يعني أن الزكاة لها جانبان، جانب العبادة وجانب حق الفقير، وحق الفقير مقصود به سد خلة الفقير، يعني سد حاجته. فلها جانبان، لها جانبان، جانب سد حاجة الفقراء وسائر الأصناف الثمانية، وجانب آخر اللي هو العبادة، جانب العبادة اللي هو التقرب إلى الله عز وجل والطاعة له فيما أمر. فمن لحظ حق الفقير جعلها أمرا ماديا بحتا فأجاز إخراج القيمة. ولهذا قال الشيخ: وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، يعني ليس كله بل بعضه، يعني جزء، وإنما الجزء الثاني اللي هو التعبد. ولهذا قال: فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. واجبات الشرع يعني المطلوبات الشرعية بالنظر إلى التعبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بالنظر إلى التعبد والقربة إلى الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تعبد محض، تعبد محض، وهو الذي يسميه الفقهاء تعبدي، الشيء التعبدي، يعني الذي لا مدخل للعقل فيه. التعبد المحض هو الذي لا مدخل للعقل فيه، قال كرمي الجمار. رمي الجمار هذا جانب تعبدي محض، لا نعرف له أمرا معقولا إلا ما يحاول أن يفتش الفقهاء في أسرار التشريع، لكن الواقع أنه تعبد محض، نرمي جمرات سبعا لكل جمرة مجرد تعبد على معنى أننا لا ندرك السر وذا الكل، وإنما نخضع، وهذا أدعى إلى الامتثال وإلى صدق التعبد. حينما تتقرب إلى الله بشيء لمجرد الطاعة والانقياد والانصياع وعقلك لا يدرك هذا، هو هي العبادة المحضة. العبادة المحضة هو أنك فعلا تمتثل وأنت لا تدري، وأنت هذا هو العبادة المحضة. أما لو كان عقلك يدرك فهذا غالبا يتمشى مع الطبع، يتمشى مع الطبع كما سيأتي في القسم الثاني. مثلا حينما يقول الشارع لا يجوز غصب الأموال، معروف هذا، لأن الغصب ظلم وحقوق الناس محفوظة ومحترمة. أو حينما يقول الشارع مثلا لا يجوز خيانة الأمانة، فهذا أيضا أمور مدركة بالعقل، مدركة بالعقل وتتمشى مع الفطرة السليمة ومع العقول السليمة. لكن العبادات المحضة، الفجر ركعتين،